الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. تحية طيبة لكم مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة الكوثر الفضائية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله أيامكم بكل خير. هذا موعدكم مع حلقة جديدة من برنامج مطارحات في العقيدة، عنوانه حلقة الليلة رد نظرية إثبات الحد لله تعالى، القسم 15. قبل البدء أود أن أذكركم مشاهدينا الكرام بأن برنامج الأطروحة المهدوية تغير وقته من يوم الأحد إلى يوم الجمعة، يعني يوم غد إن شاء الله تعالى في نفس التوقيت في الساعة 9:30 ليلا بتوقيت طهران، أي الساعة 9:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، سيكون برنامج الأطروحة المهدوية يبث مباشرة بدلا من يوم الأحد الذي كان عليه. فكثير من الأخوة يسألون عن هذا البرنامج، يقولون لا ندري ما هو وقته، فأرجو يعني أن تتنبهوا لهذه القضية. أكرر التنبيه أن برنامج الأطروحة المهدوية الذي كان يبث يوم الأحد أصبح أو الآن صار يبث يوم الجمعة الساعة 9:30 مساء بتوقيت طهران، أي الساعة 9:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، يعني يوم غد إن شاء الله تعالى. أيضا نحن معكم مباشرة وبصحبة سماحة آية الله سيد كمال الحيدر الذي أرحب به باسمكم. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا ومرحبا بكم دكتور،
حياكم الله. سماحة السيد، يعني هل يمكن تلخيص ما تقدم بحثه في الحلقة السابقة حول الضابطة سماحة السيد، تحديدا فيما يطلق من المفاهيم على الله تبارك وتعالى؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في الواقع بأنه في اعتقادي أن هذا البحث وهو ما يتعلق بأنحاء المفاهيم وأقسام المفاهيم وما يصح إطلاقها منها، وما يصح إطلاق المفهوم أي مفهوم كان على الله سبحانه وتعالى، وما لا يصح، يعد من أهم المباحث المرتبطة بالمعارف التوحيدية. يعني ما لم نقف على هذا المفتاح، على هذا الأصل، على هذا المحور في المعارف التوحيدية، في الواقع لا نستطيع أن نميز متى يصح إطلاق هذا الوصف ومتى لا يصح إطلاق هذا الوصف. يتذكر المشاهد الكريم قلنا أن المفاهيم على ثلاثة أنحاء، نفس المفهوم هو بنحو إما يصح أن يطلق على الله سبحانه وتعالى، وإما
لا يصح
أن يطلق على الله سبحانه وتعالى. على أي الأحوال، بنحو الإجمال قلنا أن المفاهيم التي تطلق على الأشياء على أنحاء ثلاثة، على أقسام ثلاثة. النحو الأول من المفاهيم هي تلك المفاهيم المختصة بالله سبحانه وتعالى، لا يحق لأي موجود ولا يصح أن تطلق على أي موجود غير الحق سبحانه وتعالى، كائنا ما كان ذلك الموجود، سواء كان ذلك الموجود جمادا أو كان ذلك الموجود نباتا أو كان ذلك الموجود حيوانا أو كان ذلك الموجود إنسانا أو كان ذلك الموجود نبيا أو كان ذلك الموجود مرسلا أو كان من أنبياء أولي العزم أو كان سيد أنبياء أولي العزم خاتم الأنبياء والمرسلين أو كان من الملائكة المقربين، أساسا أي موجود وفي أي مستوى وفي أي طبقة وفي أي نشأة، لا يصح إطلاق هذه المفاهيم على ذلك الموجود، لأنها مختصة به سبحانه وتعالى، من قبيل الغنى الغني المطلق، والله هو الغني الحميد. هذا مفهوم مختص، وإذا صح بالمجاز بالكناية بالاستعارة يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى شاهد، يحتاج إلى تقييد حتى نقول أنه غني بالغير، إلا أن يكون غنيا بإغناء الله سبحانه وتعالى. أغناهم الله ورسوله من فضله، هذا إغناء من الرسول، ولكن إغناء ماذا؟ بفضل الله سبحانه وتعالى. القيوم الموجود الذي هو قائم بنفسه من غير أن يحتاج إلى غيره وتقوم به الأشياء جميعا، هذا الوصف لا يختص إلا، لا يوجد إلا في من؟ إلا في الحق سبحانه وتعالى. ولذا أنتم تقرؤون في أول آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الغنى القيوم الواجب الوجود القديم، لا قديم إلا من؟
سبحانه وتعالى.
إلا هو، لا أزلي إلا، يعني لا يوجد عندنا موجود غير مسبوق بشيء إلا ماذا؟
إلا الله،
إلا الله سبحانه وتعالى. هو الأزلي، هو الأبدي، هو السرمدي، هذه الأوصاف مختص بالله سبحانه وتعالى، ولا يصح أن تطلق على غيره، وإذا أطلقت تحتاج إلى ألف قيد ومجاز وعناية واستعارة وكناية إلى غير ذلك. هذا هو النحو الأول، التفتوا جيدا. ولا يوجد عندنا خلاف في هذه المفاهيم. النحو الثاني من المفاهيم إخواني أيضا مفاهيم واضحة أنها مختصة بالمخلوقات، بالمخلوق، ولا يمكن أن تطلق على الله سبحانه وتعالى. لو فعلت فيها ألف فعل وقيدتها بألف قيد وقلت ألف مرة لا لا لا، أيضا لا يصح إطلاقها ماذا؟
على الله
سبحانه وتعالى. من قبيل الحدوث،
نعم،
الموجود المسبوق بالعدم. ما هو الموجود الحادث؟ لذلك الموجود الذي لم يكن ثم كان.
نعم.
انتقل من العدم إلى ماذا؟
الوجود.
إلى الوجود، يعني يكون وجوده مسبوقا بعدمه.
أحسن.
هذا يسميه حادث. هل يصح أن نقول الله سبحانه وتعالى حادث لا كالحوادث؟ محال. يعني ذاك القيد الذي قالوه في الجسم لا كالأجسام، يد لا كالأيادي، سمع لا كالسمع، بصر لا كالأبصار، هذا هل يصح في الحدوث؟ الجواب كلا، لا يصح. في الفقير، يا أيها الناس أنتم الفقراء
إلى الله.
هل يصح أن نقول أن الله سبحانه وتعالى فقير؟ أو لا يصح
أبدا،
لا يصح، حتى لو تجعل معه ألف قيد.
لا كالفقراء
بلا تكييفين، بلا تأويلين، بلا تحريفين، بلا تشبيهين، بلا هاي البلاءات العشرات التي وضعوها لأن يخلصوا من المشاكل التي أطلقوا على الله، أيضا لا ينفع. إذن هناك أوصاف مختصة. هذا الوصف إخواني، هذه المفاهيم بطبيعتها لا توجد فيها صلاحية أن تطلق ماذا؟
على الله
سبحانه وتعالى. القسم الثالث وهي التي ماذا؟ وهي التي يمكن أنه إذا كانت مع هذه الخصوصية تطلق على الله، وإذا كانت بهذه الخصوصية تطلق ماذا؟
على الموجودات،
ولكن المفهوم واحد، وبعبارة اصطلاحية يعبر عنها مشتركات معنوية، يعني المفهوم من حيث المعنى معنى واحد.
نعم.
ولكنه يطلق على الواجب بخصوصية في المصداق، ويطلق على الممكن في خصوصية
أخرى.
كالوجود.
نعم.
كالحياة، الله موجود، الله حي، الله له ذات، الله تعالى سميع، الله تعالى بصير، الله وهكذا.
نعم.
وهذا سؤال، هنا نقول موجود ولكن لا كالموجودات الإمكانية،
لم يسبق بعدم
حي. أحسنتم.
نعم.
حي ولكن لا كالحياة القائمة ماذا؟ أحسنتم. بغيره المعطاة من الله
وتتحول إلى موت
علم
وغير ذلك.
ولكن لا كالعلم الموجود عندنا المسبوق بالجهل أو أنه عرض وكيف ونحو ذلك. هنا هذا هو النحو الثالث من المفاهيم، وهي التي نعبر عنها بالمفاهيم المشتركة التي يمكن إطلاقها على الله، ويمكن إطلاقها ماذا؟
نعم.
على
المخلوقات،
ولكن ليس بنحو واحد تطلق على الله وعلى ماذا؟
على المخلوقات.
إذن الآية المباركة عندما قالت ليس كمثله شيء، التفتوا أعزائي الكرام، عندما قالت الآية المباركة ليس كمثله شيء، إذا جئنا إلى القسم الأول فمختص به.
نعم.
إذا جئنا إلى القسم الثاني أساسا لا تطلق ماذا
عليه.
أما إذا جئنا إلى القسم الثالث هنا نقول ليس كمثله شيء، مفهوما قد يكون مشترك ولكن من حيث المصداق أحدهما يختلف.
أحسن.
هذا المصداق يختلف عن ماذا؟
عن هذا.
لأن هذا أبين باعتبار أنه جاءت طلبات واتصالات كثيرة من الأعزاء المشاهدين أنه إذا أمكن توضيح هذه القضية. إخواني الأعزاء، عندما يقول الحق تعالى ليس كمثله شيء، مو ليس هذا المفهوم المشترك لا يطلق عليه، لا لا، إذا كان الأمر كذلك، إذا أطلقنا على هذا 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 الشيء موجود ينبغي أن لا نطلق عليه ماذا؟ أحسن. إذا قلنا الإنسان حي بعد لا يصدق أن نقول لا ليس الأمر كذلك.
نعم.
الله يصدق عليه أنه ماذا؟ حي.
نعم.
عالم. ولذا قالت الآية المباركة، نفس هذه الآية المباركة قالت وهو السميع
بصير.
بصير. لأن السمع والبصر كما أشرنا في الحلقة السابقة من الصفات ماذا؟ المشتركة التي تطلق على الواجب.
أحسن.
ولذا قرأنا للأعزاء في الحلقة السابقة، قلنا أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام عندما جاءوا إلى بعض الأوصاف نفوها مباشرة، قالوا ليس له حد، ليس له جسم، ليس له صورة، ليس له تخطيط، ليس له شكل، لأنه هذه من الصفات ماذا؟
المختصة بالمخلوق.
المختصة بالمخلوقات. أحسنتم دكتور.
نعم.
أما عندما جاءوا إلى السمع، إلى البصر، إلى الحياة، إلى العلم، قالوا سمع ولكنه لا بأداة.
أحسن.
بصر ولكن لا بعين ونحو ذلك، يعني أثبتوا ولكن نفوا الخصوصية الموجودة في المخلوقات. إذن إخواني الأعزاء، المشاهد الكريم، في الصفات المشتركة المفهوم صادق على الحق سبحانه وتعالى، ولكن لا بالخصوصيات الموجودة عند الممكنات، بل بخصوصيات تنسجم مع الوجود.
أحسنت.
الواجب، مع الوجود القيوم، مع الوجود الغني، مع الوجود الأزلي، مع الوجود السرمدي ونحو ذلك من العناوين. هذه هي أنحاء المفاهيم.
نعم.
التي وقفنا عليها بحمد.
نعم.
الله تعالى في البحث السابق.
أحسنتم. هذا القيد موجود، يعني حتى يطلق رب ارجع إلى ربك فاسأله، وواضح الفرق بين ربوبية الله تعالى
باعتبار أنه قيد.
أحسنت.
فإذا قلنا الرب المطلق فهو مختص
الله
به
تبارك.
أما يعني رب العالمين هذا لا يصدق على غير الحق سبحانه. أما رب الدار،
رب الأسرة،
رب الأسرة، رب الدابة، رب البيت، هذا ممكن لأنه مقيد، لأن هذا اللفظ مشترك بين الخالق وبين المخلوق، ولكن هناك مطلق وهنا ماذا؟
مقيد. شكرا جزيلا لكم سمح سيد. طيب الآن نأتي إلى صفة الحد أو وصف الحد سمح.
نعم.
سيد، هل هو من الأوصاف المختصة بالمخلوق أم مشتركة بين الخالق والمخلوق؟
هذه هي القضية الأصلية اللي بإذن الله تعالى من هذه الليلة سندخل فيها. في الواقع أنا أتصور أن المشاهد الكريم الآن ندخل في بيان المصداق، هل أن الحد والمحدودية من الصفات المختصة بالله؟ ثلاثة أنحاء قلنا.
نعم.
من الصفات المختصة بالمخلوقين أو من الصفات المشتركة بين الخالق وبين
المخلوق،
أي منها؟ أنا أعتقد أن المشاهد الكريم بشكل واضح أمامه أن صفة الحد والمحدودية ومفهوم الحد والمحدودية ليس من الصفات المختصة بالله، يعني ليس من القسم الأول.
أحسنت.
لماذا؟ لأنه نحن نجد أن هذه الموجودات أيضا محدودة بالوجدان.
أحسنت.
إذن ليست مختصة
أبدا.
لو كانت صفة الحد والمحدودية من الصفات المختصة بالله كالغناء كان ينبغي، كان
ليس
يمكن
كمثله شيء، تدخل ضمن
بعد
هذا
بعد يمكن أن نجدها في موجود آخر أو لا نجدها.
أبداً. أبداً.
لا نجد. مع أننا بالوجدان ماذا؟
بل هي ألصق بالموجودات.
تفتو جيدا.
نعم.
إذن لا يمكن أن يقال بأنها هي من النحو الأول من القسم الأول من المفاهيم.
نعم.
فيدور أمرها، يعني صفة المحدودية والحد، فيدور أمر هذا الوصف وهذه الصفة وهذا المفهوم بين أن يكون من الأوصاف المشتركة بين الله وبين خلقه.
نعم.
يعني كما أن المخلوقات محدودة، الله أيضا ماذا؟
يكون محدودا والعياذ بالله.
وهذا الذي يركز عليه ابن تيمية وأتباعه ومقلدوه، يعتقدون أنه كيف أن الوجود مشترك، كيف أن الحياة مشتركة، كيف أن العلم مشترك، كذلك ماذا؟ يعتقدون أن الحد والمحدودية أيضا من الصفات المشتركة بين الخالق وبين المخلوق. هذا ما يعتقده ابن تيمية ومن يتبع ابن تيمية. نعم. هذا هو اعتقادهم، وهو أنه الشيخ ابن تيمية يرى أن وصف الحد والمحدودية من الصفات ماذا؟
المشتركة.
فتوجد في المخلوق وتوجد ماذا؟
في الخالق.
في الخالق على حد سواء. هذا هو الاتجاه الأول أو الرأي الأول. الرأي الثاني وهو الاتجاه العام بين علماء المسلمين الذين أنكروا أن يكون لله تعالى حدا، وقالوا أن هذا الوصف مختص ماذا؟
بالمخلوق.
بالمخلوقات، يعني من القسم الثالث من القسم الثاني من الأوصاف، لا القسم ماذا؟
المشترك
الذي هو المشترك.
نعم.
إذن واضح الآن الاختلاف، أنه الشيخ ابن تيمية يعتقد أن هذه من الأوصاف المشتركة بين الخالق والمخلوق، فيعتقد أن الله محدود كما أن المخلوق ماذا؟
محدود.
أن الخالق محدود، أن الغني محدود كما أن الفقير ماذا؟
محدود.
محدود. أما نظرية علماء المسلمين في الأعم الأغلب ونظرية أئمة أهل البيت يقولون لا، أن وصف الحد من الأوصاف المختصة ماذا؟
بالمخلوقات.
بالمخلوقين، ويستحيل عقلا، التفتوا جيدا، يعتبرون القضية قضية عقلية، يعني يدركها العقل بأدنى تأمل وتدبر، ويستحيل أن يكون الحق تعالى محدودا كما أن الإنسان ماذا؟
محدود.
كما أن المخلوق
محدود. طيب،
أنا واقعا في الحلقات السابقة أشرت إلى بعض كلمات أئمة البيت، الآن أشير إلى بعض كلمات كبار علماء المسلمين. منهم ابن حبان، في صحيح ابن حبان بترتيب في صحيح ابن حبان المجلد الأول وبتحقيق الأرنؤوط، حققه وأخرج أحاديثه وعلق عليه شعيب الأرنؤوط مؤسسة الرسالة، هناك في الجزء الأول من هذا الكتاب، يعني في المقدمة في التحقيق الذي أشار إليه أو ذكره أو بينه الأرنؤوط العلامة الأرنؤوط، قال وخاض منه.
نعم.
ابن حبان.
ابن حبان. نعم.
وخاض في أمر كان البعد عن خوض لججه أسلم لدينه ونفسه. ماذا فعل ابن حبان؟ فقد أنكر الحد لله.
لا إله إلا الله. فلنسلم دينه. نعم.
هسه شوفوا المآسي والظلامات والمشاكل التي تلقاها بمجرد ماذا؟
إنكاره الحد. نعم.
وصرح بذلك في مقدمة كتابه الثقات، فثارت ثائرة الذين أثبتوا لله الحد. وهذه أنا أتصور قضية مع الأسف الشديد أننا إلى الآن حتى في هذا الزمان عند البعض، لا عند الجميع، نجد أن البعض مأزوم بمجرد أن يختلف معه شخص آخر تبدأ ماذا؟
الثورة.
تبدأ الاتهامات، ويبدأ التسقيط، ويبدأ الربط بالسبئية واليهود. لا 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 أخي يا أخي، اختلاف في الرأي هذا، ولكن انظروا ماذا فعلوا بابن حبان. قال واستشاطوا غضبا، أولئك الذين أثبتوا الحد لله.
نعم.
ولم تسترح نفوسهم إلا حين رأوه مطرودا وحيدا يغادر بلدته سجستان.
لا إله إلا الله.
بعد ويفتخر بطرده يحيى بن عمار ذاك الواعظ في سجستان حين سأله أبو إسماعيل الهروي هل رأيت ابن حبان؟ فيجيبه منتفخا متعظما رافعا رأسه وكيف لم أره؟ نحن أخرجناه من سجستان. يقول بل نحن فعلنا به. ويعلل ابن عمار سبب طرده وأنه تقرب بذلك إلى الله وانتصر بزعمه للدين. بعد هسه اتهم الرجل بأنه ماذا؟ أنكر الحد لله. لم يكتفوا بذلك، يقول العلامة الأرنؤوط وفوق اتهامه بالبدعة والزندقة، اتهم مباشرة أنه ماذا؟ أنه أهل بدعة وأهل زندقة. يقول وذكره بعضهم في الكذابين، هو صاحب كتاب الثقات ولكنه صار يترجم له أين؟
في الكذابين.
الكذاب. هذا المنطق الذي واقعا الإنسان يجد في بعض الأحيان أنه لا يستطيع أن يتعامل به مع الآخر. أنا أعتقد أن هذه القضية هسه خلي أكمل هذا أعلق هذا التعليق.
نعم.
إلى أن يقول الأرنؤوط يقول فلا يسمع منهما شذ فيه وليس من شأن ما هو شاذ أن يثبت أمام الحقائق الساطعة. يقول بقي ابن حبان ماذا؟
علما. نعم.
فهي التي تمكث في الأرض ويذهب الزبد جفاء، فقد ظل ابن حبان متألقا في حياته بل وبعد وفاته، حتى أن الناس كانوا يزورون قبره رغم أنف الحاسدين.
نعم.
التفتوا لي جيدا، هذا الكلام هذا رأي من؟ رأي ابن حبان. هنا واقعا أنا أريد أن أعلق ولو لدقيقة.
فضل.
دكتور تسمحوا لي.
فضل.
وهو أنه واقعا هذه الأبحاث التي أنا أطرحها الله يعلم ليس الغرض، مرارا ذكر، ليس الغرض منها أن يأتي من مذهب فلاني سني ليكون شيعيا، أبدا ليس الغرض هذا، وإنما أريد أن يعرف كل إنسان مسلم طالب للحقيقة عليه أن يتلمس الحقيقة، أن يبحث عن الحقيقة، فإن انتهى بعد التحقيق. التفتوا إلى هذه القضية، وهذه الليلة الآن ما أطرح هذه، ولكن اعتبروها فتوى مني، وإن شاء الله تعالى سيأتي في الوقت المناسب أعرض لها. فإن بحث وحقق بمقدار جهده وبمقدار ما يستطيع وانتهى إلى أمر عقدي أو فقهي فيجوز له الاعتقاد به والتعبد به لا فرق، وسوف يكون معذورا يوم القيامة أيضا. تقول لي سيدنا كيف هذا؟ أقول إن شاء الله سيأتي في الوقت المناسب، ولكن أذكرها كقاعدة كلية.
بعد الجد والاجتهاد،
بعد الجد والاجتهاد وبعد البحث وبعد التحقيق انتهى إلى أن الله سبحانه وتعالى على النظرية أليف وليس على النظرية ماذا؟
باء.
فيما يعتقده من نظرية أليف أو ما يعتقده من نظرية باء سوف يكون ماذا؟
معذورا.
سوف يكون معذورا أمام الله سبحانه وتعالى، بل وسوف يكون ناجيا يوم القيامة ومثابا على عمله. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث
رسولا.
لابد أن أتم البيان. نعم، أولئك الذين شاقوا الرسول من بعد ما تبين. هذا إذا حملنا الرسول على ماذا؟ النبي الخاتم. أما إذا حملنا الرسول على ماذا؟ نعم. على البينة والحجة.
وعلى كل زمان. نعم.
وعلى كل زمان. أحسنتم. يعني وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني حتى نبعث البيان والحجة.
أحسنتم.
كذلك نقول في الآية المباركة وشاق الرسول، يا رسول هذه الحجة الباطنة،
أي رسالة تأتي؟
أي حق؟ أي منطق؟
نعم.
أي برهان؟
نعم.
يعني شاقوا وخالفوا البرهان بعدما تبين لهم الحق.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.
فإذا ثبت له الحق وخالف عند ذلك يكون مؤاخذة، أما إذا بيني وبين الله لم يثبت، ذهب إلى الحق وسأل عنه وتحقق ولم يثبت له إلا ما انتهى إليه، فيستطيع أن يتعبد به اعتقادا كان أو فقها كان. وهذا إن شاء الله تعالى من هنا أعد المشاهد الكريم أني سأقف عند هذه القضية بشكل تفصيلي والأدلة التي تثبتها، وهذا هو ما أعتقده في مدرسة أهل البيت. أنا كعالم من علماء مدرسة أهل البيت أصرح به أمام المسلمين جميعا أن مدرسة أهل البيت لا أقل فهمي من مدرسة أهل البيت هو هذا المعنى. إذن لا يتبادر إلى الذهن نحن عندما نقول أن الحق فيما نعتقده من مدرسة أهل البيت أن الباقي على القطع واليقين يذهبون إلى نار جهنم، لا ليس الأمر كذلك أبدا، لا نقول هذا. نعم نقول هذا هو الحق الذي نعتقده وهذا هو الصحيح الذي نحن نعتقده، وغيرنا ما يعتقده نعتقده غير صحيح، نعتقده خطأ، ولكنه هذا الخطأ إذا كان مقصرا فيه، إذا كان معاندا فيه، إذا كان جاحدا فيه، إذا كان منكرا للحق والحقيقة فمؤاخذ، أما إذا كان قاصرا، أما إذا لم تتضح له الحقيقة أو اتضحت له الحقيقة التي يعتقدها لا ليس مؤاخذا لا في الدنيا ولا
نعم.
في الآخرة على أي الأحوال.
طيب نذهب إلى فاصل. سماح سيدنا أحسنتنا مشاهدنا الكرام، فاصل ندعو إليكم فانتظرونا. مرحبا بكم مجددا وبسماح السيد. مرحبا بكم سماح السيد.
الله يحفظك.
طيب واصلوا سماح السيد. نعم.
هذا ابن حبان. وكذلك نجد أن ابن حجر عندما يأتي إلى ابن حبان وما أنكر به الحد يقول والحق مع من؟ مع ابن حبان.
نعم. مع أن ميله أموي.
الآن بيني وبين الله من كبار الأعلام هو لا إشكال. هذا كتاب لسان الميزان، لسان الميزان لابن حجر العسقلاني المتوفى 852 من الهجرة بتحقيق عبد الفتاح أبو غدة، اعتنى بإخراجه سلمان عبد الفتاح دار البشائر الإسلامية، هناك المجلد السابع في صفحة 50 هكذا يقول بعد أن يشير إلى هذه الحقيقة، قال الحاكم أبو حاتم كبير في العلوم وكان يحسد لفضله إلى أن يقول وقوله، ثم يأتي في صفحة 50 يقول إن أراد القصة الأولى التي صدر بها كلامه القصة المحل، فليست هذه بهفوة، والحق أن الحق مع ابن حبان فيها في هذه المسألة.
أن الله ليس له حد.
إذن جملة من أعلام المسلمين، هذا مضافا إلى أننا ما ذكرناه فيما سبق كلمات واسعة النطاق، أن وصف الحد من الأوصاف ماذا؟
المختصة
بالمخلوقين. نعم. فقط أنا أشير إلى مصدر واحد وهو ما ورد في كتاب الأمالي للشيخ المفيد البغدادي المتوفى من كبار أعلام مدرسة أهل البيت في زمن الغيبة الكبرى، المتوفى سنة 413 من الهجرة، تحقيق مؤسسة النشر الإسلامي، هناك في صفحة 253 يقول ونظام توحيده نفي التحديد عنه. إذن لا يمكن أن الله يكون ماذا؟
محدودا
لشهادة العقول. إذن القضية
عقلية.
نقلية أو عقلية.
عقلية،
وهذه قضية إن شاء الله سأبينها لاحقا، أن العقول تقول أن كل محدود مخلوق.
نعم.
إذن وصف المحدودية من الأوصاف ماذا؟
للمخلوقين،
المختصة بالمخلوقين وليست من الصفات المشتركة بين الخالق وبين المخلوق.
صار واضحا سماحة السيد. طيب الآن يعني استمرارا لما تفضلتم به، ما هو الدليل على أن هذه الصفة يعني صفة المحدودية أو الحد مختصة بالمخلوقات؟
أحسنتم. نعم. هذه قضية بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إليها كأصل من الأصول المنهجية والعلمية في مباحث التوحيد، وهي التفتوا إلى هذا الأصل، هذا الأصل محتواه هذا، أن المسائل التي تواجهنا في المعارف الدينية، يعني تأتي هناك كثير من الآيات القرآنية الروايات، المسائل المطروحة في القرآن وفي الرواية، تارة أن المسألة من المسائل التي يستطيع فيها العقل أن يدرك النفي أو الإثبات.
أحسن.
يقول إما صحيح وإما ماذا؟
ليس بصحيح.
ليس بصحيح، له القدرة على ذلك.
نعم.
الله سبحانه وتعالى زود العقل بقدرات،
وبهذه الحجة ألزم الناس. نعم.
أحسنتم، وقعا بحجة العقل
أفلا تعقلون. نعم.
أثبت وجوده سبحانه وتعالى.
نعم.
إثبات وجود الله ليس أمرا قال به القرآن، هو ما الذي لا يعتقد بوجود الله كيف يستطيع أن يعتقد بوجود رسول له، بوجود كتاب مرسل من قبله؟ إذن أصل إثباته أمر ما هو؟
عقلي.
أمر عقلي. إذن المسألة التي إذا كان للعقل فيها رأي ويستطيع أن يثبت فيها شيئا أو ينفي فيها شيئا، هنا بعد نحتاج إلى النقل أو لا
أبداً
نحتاج إلى
أبداً.
بل حتى لو جاء النقل على خلافه يعتمد عليها أو لا يعتمد
أبداً.
أضرب مثال في الرياضيات، هذه قضية واضحة، أضرب في المثال في الرياضيات حتى يتضح المشاهد، لو سألنا عقل الإنسان قلنا 2 + 2 ماذا يساوي؟
4.
لو جاءت رواية قالت 5 ماذا نفعل؟
لابد من رفض الرواية أو تأويل الرواية أو التصرف معها،
لابد هالشكل، لابد. وإلا ماذا تقولون؟ ترفعون اليد عن العقل لأجل الرواية هكذا؟ الجواب لجملة واحدة، لماذا لا نفعل ذلك؟ لا نفعل ذلك باعتبار أنها الإيمان بأن 2 بإضافة 2 يساوي 4 أمر قطعي جزمي، أما ما تقوله الرواية أمر ماذا؟
يحتمل،
أمر ظني.
نعم.
تقول لي هذه الرواية صحيحة السند، الجواب لو كانت 1000 مرة صحيحة السند و1000 مرة صحيحة الدلالة فهي أمر ظني في قبال ماذا؟ في قبال الأمر القطعي.
نعم.
لو فرضنا أن العقل يدرك، نسأل المشاهد الكريم، يدرك عقلك أن الوجود والعدم يجتمعان أو لا يجتمعان؟ يعني أن يكون الشيء في آن واحد في حين أنه موجود يكون ماذا؟
غير موجود.
موجود، يعني الآن في حين أني موجود أكون ماذا؟
غير موجود،
معدوم. يعقل أو لا يعقل؟
لا.
هذا اجتماع النقيضين.
نعم.
واجتماع النقيضين ماذا؟ محال.
محال، أحسنت.
مثلا الآن أنا كجسم بوجود الجسماني موجود في هذا المكان، في هذا الآن في نفس الآن الموجود هنا أكون في مكان آخر، يعقل أو لا يعقل؟
لا يعقل.
هذا لا يعقل. ولذا نحن قلنا أن الله سبحانه وتعالى عندما يقول في سورة البقرة وإذا سألك عبادي عني فإني
قريب،
قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
نعم.
إذا كان الله جسما بعد إذا كان قريبا من أليف لا يستطيع أن يكون قريبا
من باء،
من باء لا يمكنه ذلك. إذن هو موجود غير جسماني
أبداً.
ولا لو كان موجودا جسمانيا ودعاه شخص في شمال الأرض وآخر دعاه ماذا في جنوبه،
ولا أشغله سمع عن سمع، كيف يتحقق،
كيف
هذا؟
يكون قريبا من هذا. نعم. ومن هذا في آن واحد.
نعم.
وهذا يكشف عن أنه الله سبحانه وتعالى ماذا
محال
ليس
أن يكون
وجوده
جسم.
وجود ماذا جسماني.
نعم.
المهم إذا كانت المسألة إخواني الأعزاء عقلية وللعقل فيها رأي، عند ذلك بعد لا يمكن أن يقف عنده النقل أو يصادمه ماذا النقل. وهذا طبعا لا يكون، لا يتبادل لدينا هذا رأي شخصي، لا هذا رأي المحققين، حتى أولئك الذين حملوا على الفلاسفة وأشكلوا عليهم وأبطلوا نظرياتهم هذه القاعدة لا يستطيعون أن يناقشوا منها، ومنهم الشيخ ابن تيمية. الشيخ ابن تيمية في كتابه الجامع الصحيح لمن بدل دين المسيح، هناك هذا الكتاب أشرنا إليه للشيخ ابن تيمية، تحقيق وتعليق الدكتور علي بن حسن بن ناصر، دار العاصمة.
نعم.
المجلد،
يعني كأن الكتاب الجواب الصحيح أو
الجواب الصحيح.
أحسنتم. نعم.
لمن بدل دين المسيح.
أحسنتم. نعم.
للشيخ ابن تيمية، تحقيق وتعليق فلان، دار العاصمة للنشر والتوزيع، في المجلد الثالث.
نعم.
صفحة 185.
أحسنتم. نعم.
يقول بأن المسيحية أو الذين آمنوا النصارى بأن الله ثالث ماذا؟
ثلاثة.
تقول لهم هذا غير معقول، يقولون نحن لا نتكلم في العقل، نتكلم في النقل، والنقل دلنا على جواز ذلك. الشيخ ابن تيمية يقول بأنه إذا نقل صادم العقل يسقط ماذا؟
النقل.
نقل. التفتوا ماذا يقول؟ يقول ولا يميزون، من هؤلاء النصارى
المثلثة؟ نعم.
المثلثة. ولا يميزون بين ما يحيله العقل ويبطله ويعلم أنه ممتنع، وبين ما يعجز عنه العقل فلا يعرفه ولا يحكم فيه بنفي ولا إثبات. يقول إذا كان العقل يستطيع أن يفهم شيئا ويؤمن بالإثبات أو بالنافي، هذا حكم العقل هو الحاكم.
أحسنت.
أما إذا كانت المسألة العقل
فوق العقل،
لا يدركها العقل، من قبيل ماذا؟ من قبيل أن صلاة الصبح لابد أن تصلى ركعتين أو 3 ركعات.
ركعتين.
الجواب العقل، اسأل العقل ماذا يقول العقل. يقول العقل
هكذا تعبدنا الله
تعالى. نفي.
نعم.
يقول لا أستطيع أن أنفي ولا أستطيع ماذا
أن أثبت.
صلاة المغرب أصليها 3 ركعات أو 4 ركعات. اسأل العقل، يقول والله ليس لي دور. قل له في الحدود حد السرقة ما هو، يقول والله ليس لي أمر في هذا، لأن العقل لا يستطيع أن يثبت أو ماذا أن ينفي.
نعم.
أما أن الله ثالث ثلاثة يستطيع للعقل أن يقول نعم أو لا.
نعم
يستطيع.
نعم. نعم.
ولذا التفتوا جيدا، أرجع للعبارة، يقول ولا يميزون بين ما يحيله العقل ويبطله ويعلم أنه ممتنع كالتثليث، وبين ما يعجز عنه العقل فلا يعرفه ولا يحكم فيه بنفي ولا إثبات كصلاة الصبح، وأن الرسل أخبرت بالنوع الثاني ولا يجوز أن تخبر بالنوع الأول. يعني أن تقول شيئا خلاف ما أبداً يحيله
أبداً
العقل. التفتوا إلى هذه القاعدة العقلية إخواني الأعزاء، العقل إذا أحال شيئا بعد لا يقول لقائل أن الرواية هكذا تقول
أبداً،
لا يقول لقائل أن السلف الصالح هكذا قالوا. السلف الصالح اشتبهوا، أخطأوا، لم يفهموا. التفتوا جيدا، طبعا في اعتقادنا أن السلف الصالح لم يقولوا، ولكن أنا دا أفرض فرضا. إذن إذا كانت القضية، وإن شاء الله بعد ذلك سنثبت المشاهد الكريم أن القول بأن الله محدود بحد هذا مما يحيله العقل.
أحسنت.
ويعتقد ونعتقد أنه من المحالات العقلية، من الممتنعات العقلية، كشريك الباري. كيف أنها أن شريك الباري ممكن له ممتنع؟ نقول شريك الباري ماذا؟
ممتنع عقلا.
نعم. يقول وأن الرسل أخبرت بالنوع الثاني ولا يجوز أن تخبر بالنوع الأول، فلم يفرقوا منه النصارى.
نعم.
فلم يفرقوا بين محالات العقول ومحارات العقول، وقضاه في ذلك من قبلهم من المشركين الذين جعلوا لله ولدا شريكا.
نعم.
إذن
نعم.
التفتوا جيدا، العقل إذا قال شيئا بنفي، العقل القطعي لا العقل ماذا
الظني،
هذه قضية. طبعا هو الرجل أيضا هذا في كتابه درء تعارض العقل والنقل يشير إلى هذه القضية،
ابن تيمية
بلي في كتابه بودي أن المشاهد الكريم يلتفت، درء تعارض العقل والنقل للشيخ ابن تيمية، أو الكتاب المعروف أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، تحقيق الدكتور محمد راشد سالم، دار الفضيلة، الرياض السعودية، في الجزء الأول من هذا الكتاب في الصفحة 131 يقول فعلم أن تقديم وإما أن يريد به ما أحدهما قطعي، فالقطعي هو المقدم مطلقا على الظن.
نعم.
عقليا كان أو غير عقلي.
نعم.
أساسا القطعي يقدم على غير القطعي.
نعم.
إذا اتضحت هذه الحقيقة أيها المشاهد الكريم أعزائي الكرام، إذا وجدتمونا، خلي أبين القاعدة التي أنا أستند إليها، لأنه وردت إلي مجموعة من التساؤلات تقول سيدنا أنتم عندما تقرؤون الروايات من أصول الكافي أو من التوحيد للشيخ الصدوق أو من نهج البلاغة لا تقرؤون السند وعن أن السند صحيح أو ليس بصحيح.
نعم.
الجواب إخوان الأعزاء المشاهدين الكرام الذين يبحثون عن الحقيقة، أعزائي إذا كانت القضية عقلية بعد لا نحتاج إلى دليل ماذا نقلي، وإذا قرأنا رواية أو نصا نقليا فمن باب المؤيد ومن باب الشاهد.
أحسنت.
لأنه النقل هنا لنا به حاجة أو ليست لنا به حاجة، لا حاجة أحسنت. لنا في القضية.
نعم.
العقلية. إذا اتضحت هذه الحقيقة إخوان الأعزاء، الآن نأتي إلى سؤالكم.
نعم.
وهو أنه ما الدليل على أنه المحدودية من الصفات المختصة بالمخلوق؟
نعم.
وليست من الصفات المشتركة بين الخالق وبين
المخلوق. نعم. نعم.
أعزائي الكرام، أنا أريد أن أبين في هذه الليلة قاعدة بودي التفتوا جيدا، أن وهذه قضية أدعي أنها عقلية وسأبينها، وجدانية يعني، مراد من العقلية يعني من الوجدانيات، أن كل موجود محدود فهو موجود معدود قابل للعد والحساب.
نعم.
أعيد القاعدة أيها المشاهد الكريم، التفت إلى القاعدة، أن كل موجود محدود فهو موجود
معدود قابل للعد.
قابل للعد. هذا الموجود ماذا؟
محدود
له حد.
نعم.
ويمكن أن تقول هذا واحد، هذا من موجود
اثنان. نعم.
تضعه بجنب هذا ماذا يكون؟
صار محدودان عندنا.
أحسن. يعني معدودان.
نعم.
واحد اثنين.
نعم.
هذا ضيفه له
أيضا صار ثلاث،
وهذا هو الحساب.
نعم.
وهو العد،
هو بالحد يعد بانتهاء حد.
أحسنتم.
نعم.
يعني انتهاء أو انتهاء وجود الشيء وهو محدودية الشيء يجعله قابلا ماذا؟
للعد.
للعد. وهذه قاعدة احفظوها جيدا.
تنتظر ما بعده؟
لا مو تنتظر سواء، لا دكتور مو تنتظر. نعم. أساسا سواء وجد بعده أو لا، ولكن يمكن أن يوجد بعده.
أحسنتم. نعم.
وجد بعده يكون الثاني، لم يوجد بعده. نعم. لا يوجد الثاني ولكن يمكن أن
واحد
يوجد.
واحد معدود. نعم.
أحسنت. هو
نعم.
محدود.
نعم.
إذن قاعدة أكررها لأن بعض الأبحاث دقيقة والمشاهد الكريم يطلب مني أن أوضحها. إخواني الأعزاء، أخواتي، أيها المؤمنون، أيها المسلمون في جميع أنحاء العالم، كل موجود محدود قاعدة عقلية، طبقوها إذا وجدتم لها استثناء واحدا لكم الحق. كل موجود محدود فهو موجود معدود ويدخل في باب الأعداد.
نعم.
تستطيع ماذا؟ أن تعده، تستطيع أن تحسبه بالحساب، تقول واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة إلى آخره. هذا أصل عقلي، والروايات الموجودة عندنا بغض النظر عن صحة سندها وعدم صحتها أثبتت هذه القاعدة العقلية.
نعم.
وأنا عندما أقول أثبتت مو دليلي يعني الرواية، دليلي القاعدة العقلية.
نعم.
القاعدة القطعية لأن العقل يدرك ذلك، والروايات شواهد ومؤيدات لهذه الحقيقة. أشير إلى بعض النصوص التي تثبت أن المحدودية تلازم المعدودية.
نعم.
الرواية الأولى ما وردت في الأصول من الكافي كما أشرنا مرارا وتكرارا، هذه الطبعة الحديثة التي هي تحقيق قسم إحياء التراث مركز بحوث دار الحديث، الجزء الأول في الصفحة 341. الإخوة الأعزاء اللي عندهم الطبعة القديمة في الجزء الأول صفحة 140، كتاب التوحيد باب جوامع التوحيد رقم الحديث 5. الرواية هذا يقول هاي القاعدة الإمام كما بيناها مرارا، قال والافتراق الصانع من المصنوع.
نعم.
والحادي من المحدود والربي من المربوب، كلام الإمام أمير المؤمنين، الواحد لا بتأويل عدد.
أحسن.
الله واحد واحد، ولكن وحدته ترجع إلى العدد أو لا ترجع.
لا على سبيل العد،
لا يعني يعد أو لا يعد،
لا يعد.
لا يعد. الواحد لا بتأويل عدد في صفحة 341. وكذلك منه يقول فمن وصف الله فقد حده. التفتوا جيدا، بيان التلازم بين المحدودية وبين المعدودية.
نعم.
قال فقد حده، ومن حده فقد عده. أمير المؤمنين يقول.
نعم.
يعني هناك ملازمة بين ماذا وماذا؟
المحدودية والمعدودية.
خلاص خلاص، كل موجود. والآن أريد أن أثبت هذه، أستبق الأبحاث. إذن إذا قلنا أن الله محدود فيكون ماذا؟
معدودا.
هسه قد يقول قائل وما هو المحذور؟ سيأتي البحث لاحقا. أنا أريد كالرياضيات أريد أن تتسلسل معي منطقيا. نريد أن نقول أن الله ليس بمحدود، ومن اعتقد بأنه محدود فقد اعتقد بأنه معدود. هسه من حقك أن تسأل وما المحذور؟ سيأتي بحثه لاحقا
إن شاء الله تعالى.
هذا المورد الأول. المورد الثاني ما ورد في كتاب التوحيد للشيخ الصدوق، ومرارا ذكرنا هذا المعنى، كتاب التوحيد للشيخ الصدوق في صفحة 56 من الكتاب، هذه هي عبارة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، يعني الحديث 14 من كتاب التوحيد باب التوحيد ونفي التشبيه، أيضا نفس العبارة السابقة التي أشرنا إليها. وكذلك ما ورد في صفحة 81 من الكتاب، وهو من البيانات المهمة للإمام أمير المؤمنين، وأرجو الله أن أوفق إلى هذا البحث. أقرأ الرواية للمشاهد الكريم. الرواية تقول إن أعرابيا قام يوم الجمل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين أتقول إن الله واحد؟ قال فحمل الناس عليه، الراوي يقول فحمل الناس عليه، قالوا يا أعرابي أما ترى ما فيه أمير المؤمنين من تقسم القلب؟ يعني انظر حاله
حال حرب وحال
حال حرب. الآن تتسأل مسألة عقدية.
نعم.
فقال أمير المؤمنين: دعوه، انظروا إلى هاي الحكمة الربانية والإلهية. ماذا يقول أمير المؤمنين؟ لا يقول نعم امنعوه، لا نحن عندنا حرب، مو عندنا مسألة عقائدية فكرية. يقول أمير المؤمنين: قال دعوه، فإن الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده من القوم.
أحسن.
إحنا إنما نقاتل القوم لأجل ماذا؟
هذا القضية.
لأجل التوحيد.
أحسنتم.
وهذه هي الحرب الإلهية، هاي الحرب لأجل الله. نحن لا نحارب لأجل الدنيا. أمير المؤمنين يقول: لا أحارب أهل صفين لأجل أهل الجمل لأجل ماذا؟
أهل الدنيا. نعم.
لأهل الدنيا أو للسلطة أو للإمامة السياسية، أبدا. وإنما أحاربهم لأجل ماذا؟
التوحيد،
لأجل التوحيد الحقيقي. على أي الأحوال، ثم قال: يا أعرابي، ثم بدأ الإمام سلام الله عقد مجلس درس هناك. نعم. فقال: يا أعرابي، إن القول في أن الله واحد على أربعة أقسام.
نعم.
فوجهان منها لا يجوزان على الله عز وجل، ووجهان يثبتان، فأما اللذان لا يجوزان عليه فقول القائل واحد يقصد به باب الأعداد. يعني واحد
له ثانا،
ليس له ثانا.
أحسن.
أها. واحد.
نعم.
قال: إذا قال أحد الله واحد وقصد به باب الأعداد، هذا لا يصح في الله.
أحسنتم. نعم.
يعني واحد لا كالعدد.
نعم. لا بتأويل العدد.
لا بتأويل. أحسنتم. لا بتأويل العدد. يعني ماذا؟ يعني أيها الناس اعلموا أننا لو قلنا بالمحدودية فقد قلنا ماذا؟
بالمعدودية.
والله معدود وليس بمحدود.
ليس بمحدود.
إذا المحدود وليس بمحدود.
ليس بمحدود.
ليس بمحدود. هذا بيان آخر. هذه روايات كثيرة، أنا فقط أشير إلى شواهد منها. ومن الشواهد الموجودة في هذا المجال ما ورد في نهج البلاغة، في نهج البلاغة شرح الشيخ محمد عبده في صفحة 22 في الخطبة الأولى، فقط أشير إليه. قال: ومن أشار إليه فقد حده، ومن حده فقد عده. يعني هناك تلازم بين الحد وبين العد، بين المحدودية وبين المعدودية.
طيب.
هذا مورد. وكذلك في المورد في الخطبة رقم 151 قال: ومن وصفه فقد حده، ومن حده فقد عده. إذن بهذا يتضح لنا بشكل واضح وصريح أن المحدودية تلازم ماذا؟
المعدودية.
تلازم المعدودية.
طيب. نعم. أحسنتم. صار واضح عن سماحة السيد. هنا يأتي السؤال الذي ألمحتم إليه قبل قليل.
نعم.
قد يقول قائل: طيب إذا كان هذا التلازم قد ثبت عقلا،
ثبت عقلا.
أحسنت.
والشواهد الروائية أيضا أثبتت أن هناك ملازمة بين المحدودية وبين المعدودية.
نعم. إذن فما المحذور أن يكون الباري تبارك وتعالى معدودا؟ يعني بمعنى أنه أن تكون وحدانيته تبارك وتعالى من سنخ الأعداد. أحسنت.
أحسنت. أحسنت. نعم. يعني كما أن هذا الشيء واحد.
نعم.
اللهم أيضا ماذا؟
واحد.
يعني هذه أنا أتصور أيها المشاهد العزيز الكريم الحبيب واقعا، يعني هاي القضية لابد أنا أتصور صلب التوحيد هي هذه المسألة.
نعم.
لأنه إحنا الآن أنتوا انظروا إلى كل الاتجاهات الإسلامية، إلى كل المدارس الإسلامية، أهم مسألة فيها هي ماذا؟ التوحيد.
أحسنت.
يعني ما بل أساسا أنت عندما تعد أصول الاعتقادات بماذا تبحث؟
التوحيد.
ما تبحث، ما تبدأ بقوله الله موجود.
نعم.
تبدأ بقولك ماذا؟
الله واحد.
الله واحد.
نعم.
الله واحد. لماذا لا نبحث في أن الله موجود؟ لأنه أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها.
نعم.
لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم.
أحسن.
هذه قضية. الله سبحانه وتعالى يقول كل مولود يولد، الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة. ويسأل الإمام الصادق أي فطرة هذه؟ قال فطرة التوحيد.
أحسنتم.
كل مولود.
ولئن سألتهم
أحسن بل
حتى الكفار
بالي هذه القضية. ولكن المشكلة أين؟ المشكلة في التوحيد، مو المشكلة في إثبات وجود الله. إخواني الأعزاء، واقعا كل المدارس الإسلامية همها الأول هو ماذا؟
التوحيد.
هو مسألة التوحيد، توحيد الذات، توحيد الصفات، توحيد ربوبية، توحيد الألوهية، توحيد العبادة، توحيد الخالقية، توحيد الشفاعة، توحيد الحاكمية، توحيد التشريع، كل هذه المراتب هي أصل ماذا؟ أصل اعتقاداتنا. وهنا تعتقد مدرسة أهل البيت أن التوحيد في المراتب، يعني التوحيد الأفعالي، يعني التوحيد في الشفاعة، التوحيد في الخالقية، التوحيد في الحاكمية، التوحيد في التشريع، هذه كلها فرع التوحيد ماذا؟ في الصفات. والتوحيد في الصفات فرع التوحيد ماذا؟ في الذات. إذن إخواني الأعزاء، هاي قضية التوحيد، وأن الله ماذا؟ واحد. هذه يا وحدة التي نعتقدها في الله، أحسن. أهي وحدة عددية؟ هذه هي خصوصية مدرسة أهل البيت. أولئك الذين يسألون، سيدنا ما هي الخصوصية التي تميز مدرسة أهل البيت عن باقي المدارس الإسلامية جميعا والاتجاهات الفكرية والعقدية؟ إخواني الأعزاء، في جملة واحدة أقولها، كونوا على ثقة، أصل اختلافي وتميزي والفصل الذي به تتميز مدرسة أهل البيت، مدرسة علي والحسن والحسين وباقي الأئمة، هي مسألة أن الوحدة التي يعتقدونها في الله، يقولون هذه الوحدة ليست ماذا؟
بتأويل العدد. نعم،
حسن. ليست وحدة عددية. لا يقبلون أن وحدة الله كوحدة الكتاب، كوحدة الإنسان، كوحدة الأرض، يعني العد، يعني الحساب، يعني الأعداد، لا يدخل الله سبحانه وتعالى. إذا عددنا الأشياء لا يمكن أن نجعل الحق تعالى في عداد الأشياء. أحسنت. لا يمكن ذلك. وإلا لو صار في عداد الأشياء، التفتوا لي جيد، لو صارت وحدته وحدة عددية لكان مثله شيء، وهو الحق تعالى ليس كمثله. أحسن. وحدته لا يعقل أن تكون كوحدة المخلوقات. كيف أن تميزه ليس كتميز المخلوقات؟ كذلك وحدته ليست ماذا؟ ولذا الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، يتذكر المشاهد الكريم هذه القضية، قرأناها بشكل واضح وصريح، بأنه قال كل ما في الخلق لا يوجد ماذا؟ في خالقه، وكل ما يمكن فيه يمتنع من صانعه. والأعداد وعالم الأعداد والمحدوديات موجودة أين؟ في المخلوقات.
أصلا كلمة عد سمحتي تعني أنك تعده،
تعده بلي
مفعول، صار بلي مفعولا.
أسأل الآن وبين. أسأل الآن كما تفضل أخي العزيز الدكتور، وهو أنه طبعا أنا إن شاء الله إذا انتهيت من هذا البحث أنا أستمع إلى مداخلات الإخوة الأعزاء، المخرج لابد أنه يتهيئ إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى.
التفتوا لي جيدا، هنا يأتي هذا التساؤل، وهو أنه ما المحذور في أن الله سبحانه وتعالى تكون وحدته وحدة معدودة؟ ما المحذور في ذلك؟ ما هي النتائج المترتبة على أن الله معدود؟ لماذا أن مدرسة أهل البيت لا تسمح أن تقول الله واحد كالعدد؟ يقول واحد لا كالعدد. وحدته لا تدخل في عالم الأعداد. نعم. لماذا؟ تعالوا نبين لكم بعض خصائص الوحدة التي تدخل في عالم الأعداد. خلوا ذهنكم جيدا يا أمي. الخصوصية الأولى، هذه خصائص الوحدة العددية، لنرى أنها قابلة للانطباق على الله على وحدته أو غير قابلة لذلك.
نعم.
الخصوصية الأولى، التفتوا جيدا، الخصوصية الأولى أن الوحدة إذا أضيف إليها شيء ثاني ماذا؟ تكون أكثر منها.
نعم.
هذا واحد، أضيف إليه كتاب آخر، شو يصير؟
اثنان.
أيهما أكثر، الواحد لو الاثنان؟
اثنان أكثر حفاً.
فهذا معناه أن الوحدة قليلة في قبال الاثنين، والاثنين قليل في قبال الثلاثة.
نعم.
والثلاثة قليلة في قبال
الأربعة.
أربعة. فإذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى واحد ووحدته وحدة عددية، إذن يكون أقل
من
شيء
من الاثنين. نعم.
أقل شيء يكون.
أحسن.
يعني إذا وجد شيء اثنان فهو أكثر
من أن الله أكبر من كل شيء.
اسمحوا لي، أريد إن شاء الله.
نعم.
وإذا سلام الله عليك يا مولى الموحدين، يا علي ابن أبي طالب، يا أمير المؤمنين، قال كل مسمى بالوحدة غيره قليل.
أحسنت.
كل مسمى إذا سمي غيره بالواحد يكون قليلا في قبال ماذا؟ الاثنين والثلاثة. أما الله إذا قيل واحد فهو قليل وليس بقليل.
أبداً أبداً.
مستحيل، لأنه هو الذي وهو معكم، كيف يمكن أن يكون قليلا؟
أحسنتم. نعود سمح السيد إن شاء الله بعد قليل لمواصلة الحديث معه. مشاهدنا الكرام تابعونا بعد قليل. بكم مجددا مشاهدينا الكرام ومرحبا بسماحة السيد. مرحبا بكم سماحة السيد. طيب تفضل سماحة السيد.
نعم. إذن هذه الخصوصية الأولى في الوحدة العددية، ما هي؟ أن الواحد العددي بطبيعته قليل، بدليل أنه أضيف إليه واحد آخر يكون اثنان، والاثنان أكثر من
الواحد،
وإذا أضيف إلى الاثنين واحد آخر يكون ثلاثة، والثلاثة أكثر من
الاثنين، وهكذا
وهكذا وهكذا تقف. هذا التسلسل لا يقف كما يقولون عنه في المنطق، التسلسل. أين وصلت في أي مرتبة من مراتب العدد تستطيع أن تضيف عليها مرتبة تكون أكثر من السابقة؟ ولكنه بعد ذلك سيتضح أن وحدة الله وحدة قليلة أو وحدة غير قليلة. ولذا قال أمير المؤمنين كل مسمى بالوحدة غيره قليل. لا يقول لي قائل الآن يخرج البعض على الفضائيات أو على المواقع ويكتبون أن هذا النص من نهج البلاغة أو أنه لا سند له، لا، هذا الشاهد مؤيد، ولا القضية قضية ماذا؟
عقلية
قطعية لا تحتاج إلى دليل نقلي وإلى سند حتى نبحث. هذه الخصوصية الأولى، التفتوا جيدا. الخصوصية الثانية هي أن الواحد إذا جاء الثاني يكون مغلوبا له، وهو يكون مقهورا للأول.
أحسن.
يعني هذا واحد،
نعم،
إذا جاء الثاني وحدته تبقى أو لا تبقى؟
أبدا، تنسخ وحدتها.
يعني شي يصير مغلوب لو غالب،
صار مغلوبا،
قاهر لو مقهور،
صار مقهورا.
التفتوا لي جيدا إخوان الأعزاء، شوفوا هذا الواحد، أبي مرة أخرى أكرر مع الاعتذار، هذا واحد، إذا جاء الواحد الثاني يبقى يستطيع أن يحتفظ بوحدته أو يغلب؟
غلب، نعم،
يغلب، تمام.
نعم.
إذا جاء الثالث هذا الاثنان يستطيع
الاثنانية،
أن يحفظ اثنانيته أو يغلب؟
يغلب عليه.
إذن العدد بطبيعته غالب لو مغلوب،
مغلوب،
قاهر لو مقهور،
مقهور بالعدل.
إذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى وحدته وحدة عددية يكون واحدا قهارا لو يكون واحدا مقهورا،
مقهورا والعياذ بالله.
والنص القرآني تعلمون
هو الواحد القهار،
كل القرآن من أول إلى الآخر عندما يتكلم عن الوحدة يتكلم الواحد
القهار،
القهار،
قهر المعدودات.
لماذا؟ لأنه لا يمكن لأي موجود حتى لو وضع إلى جنبه يكون ماذا؟ قاهرا لوحدته.
أحسنت. بل وحدته غالبة،
بل وحدته غالبة. لماذا؟ لأنه ليس قليل.
أحسنت.
لأنه محيط بكل شيء، لأنه وجوده ما هو؟ هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ولو كانت وحدته وحدة
محدودية،
محدودة ومعدودة، إذا كان أولا لا يكون آخرا.
أحسنت.
إذا كان آخرا
لا يكون
أولا، لا يكون أولا. إذا كان ظاهرا، هذا إن شاء الله أقف عنده المشاهد الكريم إن صح التعبير، هذه فتاوى عقائدية، هذه من أهم معطيات الوحدة غير العددية للحق، أن الوحدة الإلهية إذا كانت وحدة عددية لازمها أنه إذا كان أولا فليس
بآخر،
وإذا كان آخرا فليس بأول، وإذا كان ظاهرا فليس بباطن، وإذا كان باطنا فليس بظاهر. وهذا ما أشار إليه الأمير المؤمنين، قال كل أول غيره ليس بآخر.
أحسنت.
إلا هو سبحانه
هو الأول والآخر،
هو الأول، وكل آخر غيره ليس
بأول،
وكل ظاهر غيره ليس
بباطن،
وكل باطن غيره ليس
بظاهر.
لماذا؟ باعتبار أنه سوف يكون
العقل
وجودا، لا، الوجود يكون محدودا.
نعم.
فإذا صار ظاهرا بعد لا يكون
أبداً
باطنا
أبداً.
وإذا صار أولا
لا يكون آخر.
هذا أول،
نعم،
هذا الآخر.
نعم.
إذا كان هنا بعد يكون هنا
أبداً.
محال. مع أن صريح الآية في سورة الحديد هو الأول والآخر والظاهر والباطن. إذن التفتوا جيدا، أهم خصوصيات الوحدة العددية، أولا أنها قليلة في قبال الكثرة، وثانيا أنها مغلوبة مقهورة في قبال ماذا؟ في قبال
الوحدة القاهرة.
لا، في قبال الاثنين والثلاثة والأربعة، يعني الوحدة العددية في قبال الكثرة، أولا قليلة وثانيا مغلوبة ومقهورة. سؤال: فإذا صار الوجود أي وجود كان مغلوبا مقهورا، عند ذلك يكون خالقا لو مخلوقا؟
لا يكون خالقا،
محال أن يكون المغلوب خالقا.
هو مغلوب على أمره،
مغلوب على أمره،
والله غالب على أمره.
والله غالب، أحسنتم دكتور، والله غالب. إذا كان مقهورا بعد يكون خالقا أو يكون ماذا؟ مخلوقا. لا يكون مخلوقا. وإذا صار مخلوقا، التفتوا جيدا، وإذا صار مخلوقا صار ماذا؟ حادثا. بعد يكون أزليا وقديما أو لا يكون؟ لا
يستحق عند ذلك العبادة
لا 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 لا، بغض النظر، انظروا إلى كلام إمام التوحيد علي أمير المؤمنين، وهو تلميذ سيد الأنبياء والمرسلين. إذا أقول إمام التوحيد، هذا تلميذ سيد الأنبياء والمرسلين. انظروا ماذا يقول إمام التوحيد، قال: ومن حده في الخطبة 151. أيها المشاهد الكريم، التفتوا إلى واقعا نعم الله علينا هذه المباحث. قال: ومن حده فقد عده، ومن عده فقد أبطل أزله، صار حادثا ولا يكون قديما. يا أمير المؤمنين، ما الملازمة؟ إذا صار الشيء معدودا يكون ماذا؟ حادثا. يقول: الجواب، لأنه إذا صار معدودا صار ماذا؟
مقهورا.
صار مقهورا، صار قليلا
مغلوبا.
والمغلوب والمقهور والقليل يستطيع أن يكون غنيا خالقا قائما بذاته واجبا أزليا سرمديا أبديا، أو لا يمكن؟ لا يمكن، فيكون حادثا، فقد أبطل أزله. إذن أعيد ألخصك حتى يتضح. قال: إذن لماذا نحن نرفض المحدودية لله سبحانه وتعالى؟ لأن المحدودية تلازم المعدودية، والمعدودية تلازم الحدوث. ومن عده فقد أبطل أزله. ولا يتبادر إلى ذهن أحد، فقط نحن الذي نقول هذا المعنى. هذا الإمام البيهقي في كتاب أسماء الله وصفاته للإمام الحافظ البيهقي، المتوفى 458 من الهجرة، في المجلد الثالث في الصفحة 1044، قال: والحد، اقرأوا العبارة، والحد يوجب الحدث.
أحسنتم.
ما معنى يوجب الحدث؟ يعني إذا صار الشيء محدودا يكون حادثا محدثا، وإذا صار محدثا يحتاج إلى محدث.
أحسنتم.
يعني بعد يكون أزليا لو يكون
أبداً
قديما
أبداً.
هذا أمامكم الشيخ ابن تيمية في كتابه درء تعارض العقل والنقل، انظروا في الجزء الأول ماذا يقول. يقول: فالذي يفهمه الناس من هذا الكلام أن كل ما سوى الله مخلوق حادث بعد أن لم يكن، وأن الله وحده هو القديم الأزلي، فإذا صار معدودا بعد يكون قديما وأزليا أو لا يكون. لا يكون إخواني الأعزاء، لا أقل. أيها المشاهد الكريم، لا أقل، أنتم الذين تعتقدون بنظرية الحد لله سبحانه وتعالى وأن الله محدود، لا أقل احتملوا أن كلامي يكون صحيحا.
أحسنت.
إذن أنتم تعبدون الله أو لا تعبدون الله؟ ذلك الله الأزلي القديم. لا تعبدون إلها ماذا؟
محدثا.
حادثا محدثا مغلوبا مقهورا على أمره. ولذا الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين عندما يصل إلى هذه الحقيقة وينفي أن الله سبحانه وتعالى له عدد يستدل بهذه الآية المباركة. التفتوا جيدا المشاهد الكريم، أنا بعد ذلك نعم. أستمع إلى
فقط بقية الخاصية الثالثة لم تذكرها للعدد
إن شاء الله أضعها الأسبوع القادم فقط إن شاء الله نعم. لأن الوقت بدأ يضايقني. انظروا ماذا يقول الإمام أمير المؤمنين، يقول واحد لا يجوز عليه أن يقال واحد يقصد به باب الأعداد، فهذا ما لا يجوز، لأن ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد. أما ترى أنه كفر من قال ثالث ثلاثة؟
أحسنت.
هذه إشارة إلى الآية في سورة المائدة،
لقد كفر الذين قالوا إن الله إنه ثالث ثلاثة.
سؤال، لماذا كفروا؟ لأنه مو فقط لأنه آمنوا بثلاث، يعني لو كانوا آمنوا بأربعة كانت تنحل المشكلة
أبدا،
لا، لأن جعلوا الله في عداد الأعداد.
أحسنت.
قالوا واحد من هذه
جعله يثلث الاثنين.
أحسنتم جزاك الله خير دكتور. أمير المؤمنين يقول إن هؤلاء كفروا لأنه أدخلوه في عالم ماذا؟
الأعداد.
العدد. يا أمير المؤمنين، لماذا من أدخل الله في عالم الأعداد صار كافرا؟ يقول لأنه صار محدثا.
أحسنت.
وإذا صار محدثا بعد الله ليس بالله
أبداً
ليس
أبداً. هو المغلوب ليس هو المقهور.
هو المغلوب مقلوب. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هذا معناه لا يحق لنا أن نقول إن الله ثالث ثلاثة، ولا يقول يحق لنا أن نقول إن الله ثاني الواحد
أبداً،
ولا يحق لنا أن نقول إن الله رابع الأربعة أبداً. يعني لا يحق لنا أن ندخله في عالم الأعداد. لماذا؟ لأنه بمجرد أن يدخل في عالم العد والحساب سوف يكون محدثا، وإذا صار محدثا بطل أن يكون أزليا قديما.
ولذا قال هو معهم ولم يقل هو
ثالثهم. التفتوا جيدا ولكنه نص هذا القرآن الكريم هذا القرآن الذي قال لقد كفر الذين قالوا، ولكنه نجده في مكان آخر في سورة المجادلة الآية 7. انظروا ماذا يقول القرآن، يقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو
سادسهم.
التفتوا، ما يقول الله ثالث الثلاثة، يقول هو رابع الثلاثة، يعني هو من جنسهم أو ليس من
ليس
جنسهم.
من جنسهم.
التفتوا نعم. هذا هو الإيمان، أن تقول أن الله في هالليلة أريدك أن تتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب
أقفالها.
انظر القرآن يقول ثالث ثلاثة كفر
نعم.
أما رابع الثلاثة إيمان. لماذا 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 أن ثالث الثلاثة كفر ورابع الثلاثة ماذا
إيمان
نعم. لماذا أن خامس الخمسة كفر وخامس الأربعة ماذا
إيمان.
لماذا أن سادس الستة كفر وسادس الخمسة ماذا
إيمان.
الجواب، لأنه عندما تقول سادس الستة يعني جعلته معدودا معهم.
أحسن.
يعني من سنخهم، يعني من نوعهم، يعني من حقيقتهم. أما عندما تقول سادس الخمسة يعني هو المحيط
بهؤلاء.
ليس من جنسهم، ليس من
لا
سنخهم،
لا يقولون نحن وحدنا
أحسنتم وهو معكم أينما
كنتم.
وبهذا يتضح لماذا أن قوله تعالى لماذا أنه لقد كفر الذين قالوا ثالث ثلاثة كفروا، ولكن الذين قالوا خامس الأربعة ماذا
آمنوا. لأنه موجود لا يخلو منه مكان تبارك وتعالى. أحسنتم نعم. إذن ندخل بعض الاتصالات والخاصية الثالثة للعدد إن شاء الله،
إن شاء الله يأتي إن شاء الله بحثه تفصيلا
القادمة. نعم معنا الأخ أبو مشاري من السعودية. أبو مشاري تفضلوا.
هلو
تفضلوا نسمعكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
وعليكم
ورحمة
السلام ورحمة الله.
أسعد الله مساك يا وجه الخير.
مرحبا بكم الله العزيز.
يا طويل العمر، يقولون العتب بين الإخوان مرفوع، وأنا زعلت يا طويل العمر من الأخ اللي اتصل وناشدني لدب وتهذيب الكلام، وحين بدو يا طويل العمر بدو، والبدوي ما يرضى بالمايلات، وأنا لولا لدب ما فزعت لديني، لولا لدب ما فزعت لديني. ممكن الرحمن ورب الأدب وسط الضالين بعذب الكتب بالأنعام. أنا وش قلت أنا يا طول العمر؟ أنا ما قلت غير الحقيقة، بل أن الحقيقة مرة، وأنا عامد أجلجلهم، أنا عامد أفزعهم وزلزلهم، وانشد الحقيقة منهم هم، وأطلب الفزعة للتوحيد منهم الهم. لكن يا طول العمر لكن لا حول ولا قوه. يا طويل العمر كان ذا جوابي للاخ المتصل، ولا تسمح لي طال عمرك بكلمه قصيره بس تفزع لي ما عم قدم الخير اللي بك، لا يقاطعني وانا اقضي بالعجل، اقضي بالعجل يا طويل العمر. لا اسمعني يا طويل العمر ولا هانا والسامعين، حين سمعنا قولك بالتوحيد، سمعنا قولك بالتوحيد كلاما عجيب دهش روسنا، خلانا بوادي اهل هالديره، خلانا بوادي وباقي العرب والمسلمين بوادي ثاني، كلام يهز جبال ودك الصخر. بس للحين يا طول العمر ما سمعنا جواب شيوخنا تاج راسنا، ويقولون من طول الغيبات جاب الغنايم، وسبحان ربي قدر الله يمكن لهم كلام ثاني نقبله ونعالج المكسور وما نظل بالحيرة. بس رجواي رجواي لا يطولون السكوت، حيث أن السكوت علامة الرضا. كلها الحين يا طويل العمر الحين سؤال محيرني، ذا البرنامج، ذا البرنامج من أوله لين تالي من المقصود فيه؟ المقصود فيه حنا، حنا عيال هالديرة، والهرج على روسنا والهرج على عقايدنا، وحن نفهم يا طويل العمر ونقرأ ما بين السطور. واللي بخص كلامي درني فزاع اللهم وغاير على الحاهم، والرجل بخص بربعه وما يهونون علي ذول ربعي، أنا ربعي بس ريتهم، ريتهم يغارون على التوحيد.
طيب طيب شكرا، نعم أحسنتم، نعم أحسنتم، شكرا، نعم نعم نعتذر. يعني أخي الكريم أبا مشاري وصلت فكرتكم ونشكركم، لأنه توجد لدينا اتصالات أخرى وكان بودنا أن نستمع إليكم، ولكن نعم وخلاصة، نعم خلاصة سؤاله لماذا هذا السكوت؟ هل السكوت علامة الرضا؟ هل يقرون ما يقوله سماحة السيد؟
أنا دعوت في الحلقة السابقة ومن هذا المنبر المبارك من هذه القناة أدعو واقعا جميع العلماء وخصوصا في الأزهر الشريف، وخصوصا أولئك الذين علماء الزيدية، علماء الأزهر، علماء السنة والجماعة بمختلف اتجاهاتهم وبمختلف مبانيهم الفكرية والعقدية، أدعوهم واقعا أن يخرجوا ويتكلموا ويبينوا حقائق التوحيد. أنا أتصور أن المسألة التوحيد إذا بين، كلمة التوحيد إذا بينت اطمئنوا أنها ستكون منطلقا جيدا لتوحيد الكلمة إن شاء الله.
إن شاء الله، شكرا لكم. معنا الأخ منصور من السعودية، تفضلوا. أخ منصور تفضلوا. نعم الأخ منصور من السعودية أنتم معنا؟ طيب نعم الأخت أم علي، الأخت أم علي من فنلندا تفضلي أم علي. الأخت أم علي تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله،
حياكم الله.
حقيقة أنا أريد أسلم على الشيخ وأقول له أنا من السنة سابقا، يعني أنا بحياتي ما سمعت توحيد الله عز وجل ومعرفة الفرق بين العدد الواحد الأحد، يعني كنا نعرف أن الله واحد أحد، لكن بالطريقة اللي شرحها السيد اليوم حقيقة خلت الموضوع عندي كثير فرق، يعني ما كنت أعرف الله عز وجل إلا اليوم عرفته، كيف إن الله لا غير محدود وغير غير معدود. هذه أمور إحنا ما بنعرفها، فسماحة السيد شرح موضوع حاليا يعني لم أسمع عنه بحياتي على منابر أهل السنة مطلقا، يعني عملية قصة التوحيد اللي نطق بها السيد اليوم أو الموضوع الأطروحة اللي طرحها اليوم حقيقة لم أسمع فيها طيلة عمري، يعني من يعني ما سمعتها أبدا، يعني حقيقة اليوم حتى قشعر بدني كيف أنا كنت أعد الله عديا.
طيب شكرا لك يا
حار، سبحان الله، بارك الله فيه، إن شاء الله ربنا يوفقه،
حياك،
إن شاء الله ربنا يبصرنا أكثر وأكثر
إن شاء الله، بارك الله فيك. وهذه ثمرة من ثمرات البرنامج فقط كما قال سماحة السيد،
نعم، سبحانه وتعالى أن نوفق لزيادة بيان هذه المعاني
إن شاء الله تعالى. المهم أن تتضح الحقيقة للمشاهدين. الأخ صلاح من السعودية تفضل. أخ صلاح
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
ممكن أكلم السيد كمان؟
تفضل تفضل أخي العزيز، تفضل. نعم حياكم
أخوي السيد كمان. بالنسبة للآية اللي ذكرتها حول قوله تعالى وما من إله إلا إله واحد، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة.
نعم.
أنت قلت بأنه لم ينكر عليهم بأن أنه أن فعلهم هذا هو الشرك
وظيفة.
وإنما أدخلوه في العددية.
لا لا هذه
اشتباه. نعم سيوضح لكم سماحة السيد الآن.
لا خلينا نكمل.
طيب
إلا إله واحد هذا نعم. يبطل كلامك. كيف أنت تقول أنه يريد يعني أن ينقض كلامه في العددية ثم قال وما من إله إلا إله واحد؟
نعم
يعني المسألة
صحيح صحيح أخي الكريم. نعم صحيح يعني سماحة السيد أشار إلى أصل الآية، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يعني حينما أدخلوه جعلوه من جنس هؤلاء.
أنا سؤال يقول نعم. الأخ العزيز إذا نعم. اسمح لي أخي العزيز أبقى على الخط، لماذا أنه إذا قالوا ثالث ثلاثة يكون كفرا وإذا قالوا رابع ثلاثة يكون إيمانا؟ الفرق بين ثالث ثلاثة ورابع الثلاثة مع
نعم نعم تفضل نعم. تفضل
أنا أسألك الآن، أقول يوجد فرق بين ثالث ثلاثة ورابع الثلاثة؟
ليس هناك فرق.
لا يوجد فرق. لماذا هذا كفر وذاك إيمان؟
من قال أن رابع ثلاثة إيمان؟
بل الله أحسنت أحسنتم.
ما من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم.
نعم. اسمح لي أخي العزيز. جيد جدا جيد جدا. إذا كأنك لم تقرأ الآية المباركة، ألم ترى اسمح الأخي العزيز جزاك الله خير يظل
سورة المجادلة. نعم.
ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم؟ هذا كفر شرك. هذا
هذه حقيقة يقررها القرآن.
هذه الله دي يقررها. لا شوفوا هذا التلاعب بعد هذا بدأنا. إذا أنت أخي العزيز اتكلم كل كلامك حتى أنا أجيب، وإلا نعم. هذا الدخول
الاثنيني نعم.
أنا أتصور بأنه الفكرة مالتك اتضحت
أو جزء حديثة.
لا لا أنا اتضحت نعم. الفكرة اتضحت
طيب.
الفكرة
طيب.
شوفوا أخي العزيز أنا ما قلت بأن الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يبطل نظرية النصارى حتى تقول لي أنه لماذا تقول لا لا لا، أنا قلت بأنه بعد إبطال نظرية النصارى وواحدة من أهم النكات، لماذا يبطل؟ لأنهم النصارى بالإضافة إلى أنهم آمنوا بالثلاثة جعلوا الله في عالم ماذا؟
العدد.
في عالم العدد نعم. بأي قرينة؟ بقرينة هذه الآية المباركة، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو
رابعهم
إلا هو رابعهم. فإذا كان الأمر كذلك إذن رابع الثلاثة حقيقة واقعة.
أحسنتم.
أما ثالث الثلاثة
هذا
ليس كذلك،
لأن رابع الثلاثة لم يدخل معهم في العدد.
أحسنت. لم يدخل معهم جزاكم الله خير.
أحسنتم.
إذا دخل الحق في معهم في العدد هذا من
صار
الكفر
من سنقهم.
ولذا قال نعم. الإمام أمير المؤمنين لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لا يدخلون في باب الأعداد. أنا أقول هذا المعنى بشكل واضح
نعم.
وصريح في التوحيد للشيخ الصدوق عبارته واضحة، قال لا يجوز أن يقصد باب الأعداد. أما ترى أنه كفر من قال ثالث ثلاثة؟ يعني إذا أدخلته في باب الأعداد حصل ماذا؟ الكفر.
أحسنت. معنا الأخ أبو شهد من الكويت، تفضلوا. أخ أبو شهد تفضلوا. نعم أبو شهد تفضلوا. الأخ أبو شهد معنا على الخط.
دكتور سالم تسمعني؟
حياكم الله سمعكم تفضلوا.
الله يحييكم، تحياتي لك ولضيفك العزيز الكريم سيد جمال الحيدري.
تفضلوا.
فقرة توضيحية بس للسيد كمال واستفسارية بنفس الوقت، اللي هو لما المولى عز وجل قال في سورة الإخلاص بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد.
نعم.
كلمة أحد ليس لها ثاني حتى في اللغة العربية، لا تستطيع أن تعدها يعني.
نعم.
فقط بس أنا على قدر
وهو صحيح وهو صحيح
إن كلمة أحد لا تثنى ولا تثلث.
لا لا لا, لا تدخل في باب الأعداد.
نعم. بالضبط لا تدخل في باب الأعداد. فلما الإنسان يعتقد وأنا أقرأها يوميا خمس أو ست سبع مرات
هذا إقرار مني بالوحدانية اللا عدد
غير العدد. نعم.
لا أحسنت.
أحسنتم. نعم نعم طبعا في تفصيل سمح سيدي لأنه
سيأتي. لا لا
نعم. وإن أحد من المشركين استجارك هنا لابد من التمييز بين الأحدية للمشركين.
الآن يأتي ولذا قلت بأنه تتمت الكلام إن شاء الله, ينتظرني. نعم. المشاهد الكريم في الحلقة القادمة سأتمم إذا أي وحدة نحن التي نعتقدها في الحق.
نعم.
إذا لم تكن وحدة الله سبحانه وتعالى وحدة عددية, إذا أي وحدة نعتقدها؟
أحسنتم.
ما هي السنخ تلك الوحدة التي نعتقدها في الحق
في الله
سبحانه
تبارك
وتعالى.
نعم أحسنتم كثيرا سمح السيد.
عندي وقت إذا عندي وقت
البقية فقط الأخ إبراهيم من السعودية.
تفضل.
نعم
فضل.
الأخ إبراهيم تفضلوا. أخ إبراهيم من السعودية.
عذرا للتأخير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم
مداخلة سمحت السيد.
تفضلوا تفضلوا. نعم تفضلوا.
أريد يعني صوتي مسموع؟
نعم مسموع بل.
تفضلوا.
أريد من سماحتكم سماحة السيد أن تغيير موضوع إثبات الحدود لله بخصوص التوحيد, لأن الآن 3 شهور من رمضان إلى الآن ونريد أن نستفيد من علمكم الجم. أخرجت من أمهات كتبهم وكيف يحدون الله, وأخرجت من أمهاتكم كتبنا نحن الشيعة إن الله
يعني
حدود يعني.
نعم الآن الآن قرأ سماحة السيد كثير من النصوص
كما يقول أمير المؤمنين أقسمت أن تخلد فيها المعاندين.
طيب يعني ما هو المطلب؟ ما هو المطلب أخي الكريم؟
ماذا تريدون؟
حدد المطلب. نعم يقول كأنه
برامج يا أخي جديد يعني فيه ترى أشياء كثير في لابن تيمية مثلا, ممكن أخطاء كثيرة للبخاري في أشياء كثيرة يمدح عمران بن حطان الذي سب الإمام علي و...
طيب طيب لا هذا يعني على كل أخي الكريم
نريد كشيعة نستفيد يا أخي 3 شهور الآن يعني
يعني سمح السيد ذكر نصوصا الله. للإمام الآن قرأ لأمير المؤمنين صلاة الله عليه نصوصا وقرأ
جيد إن شاء الله. نعم. تعالى انتظروا قليلا إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى إن شاء
نعم
الله.
مع ذلك إن شاء الله. نعم
بلي.
يعني سمح
يعني لا باعتبار أن رغبات الأعزاء الكرام من حقهم يعني أن يعطي ويقترح إن شاء,
إن شاء الله,
الله تعالى.
نعم. بالقدر يعني أنا أقترح عليكم سمح سيد وتلبية أن تقرأ ولو خطبة من خطب الإمام صلى الله عليه توض لكي يعني تشبع رغبات الإخوة في بيان التوحيد. كانوا يقولون يقتطع سمح السيد بعض الكلمات من الخطبة ولم نجد التوحيد عند.
نعم.
هكذا الذي فهمته من الإخوان.
لا إن شاء الله تعالى. نعم. هذا الوقت إحنا في آخر المطاف أخي العزيز.
نعم.
أخي العزيز والإخوان الأعزاء جميعا, أصل مباحث معارف القرآن هو التوحيد. أنت ما لم تحكم أساس التوحيد باقي المعارف جميعها تكون على جرف هار.
أحسنت.
تكون ضعيفة. أنتم أمامكم الآن ما الذي أوقع أمثال ابن تيمية, ما الذي أوقعه في مثل هذه الاشتباهات؟ هؤلاء الذين الآن يتبعون الشيخ ابن تيمية ما الذي أوقعهم في هذه الاشتباهات؟ فلا تستهينوا بمسألة الوحدة حتى. نعم تقول لي صار لي 2 أو 3 أولا مو 3 أشهر أخي العزيز, الآن لا يتجاوز أكثر من 1.5 شهر, إحنا بعد شهر رمضان هذه دخلنا. وثانيا أخي العزيز الكريم إحنا عندنا في الأسبوع ليلة واحدة, ماذا نفعل؟ لو كان عندنا برنامج ليليا لعله كنا في 2 أو 3 أسابيع ننتهي ماذا من هذا البحث. وأرجو الله سبحانه وتعالى قريبا يعني لا يتجاوز أكثر من 1 أو 2 أسابيع ننتهي ننتقل إلى بحث.
نعم.
آخر جديد
إن شاء الله.
أما ما أشرت إليه من أنه البخاري يقول كذا أو كذا, أنا أتصور في أبحاث سابقة أشرنا أولئك الخوارج الذين ينقل عنهم البخاري في صحيحه ليس بحثا جديدا تريد الآن أن
أحسنتم
نكرره.
نعم. نعتذر الأخ علي من السعودية. نعم الأخ علي كان بيود لا إن كان انقطع الاتصال. طيب كان الأخ علي معنا. نعم إذن يعني ولو في حدود دقيقتين سمح سيدي. نعم. لديكم خلاصة؟
لا خلاصة الآن أنا الخلاصة أقولها في جملة واحدة, أنه لا بد أن يعلم المشاهد الكريم من أثبت الحد لله فقد أثبت العد له, ومن أثبت العد له فقد أثبت الحدوث له, ومن أثبت الحدوث له فقد نفى عنه الأزلية. ولذا قال علي أمير المؤمنين ومن حده فقد عده ومن عده فقد أبطل أزله. من هنا لا بد أن ننتقل إن شاء الله تعالى ولعله الحلقة الأخيرة من أبحاث الحد في الأسبوع القادم, وهو أنه ما هي خصائص الوحدة التي نؤمن بها أو نعتقدها بالنسبة إلى الحق تعالى, وثانيا ما هي أهم المعطيات التي تترتب على الإيمان بوحدة الحق سبحانه وتعالى وتعالى تلك الوحدة غير العددية. أحسنتم. وهذا ما سنتوفر عليه إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم, وإن شاء الله أيضا لا ينسى المشاهد الكريم غدا عندنا برنامج
إن شاء الله. إذن أذكر الأخوة الكرام كما تفضل سماحة السيد بأنه موعدنا معكم غدا إن شاء الله تعالى في الساعة 9:30 مساء بتوقيت طهران, 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة, وفي برنامج الأطروحة المهدوية الذي كان يذاع قبل شهر رمضان يوم الأحد. شكرا لكم سماحة الله سيد كمال الحيدر, كما أشكركم مشاهدينا الكرام. إلى اللقاء, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.